السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما أدري ما أقول، أنا تأخرت عليكم والله، يعني ليس بملكي، ورائي أشياء تنتهي، والآن فضيل الشيخ محمد غير موجود، منصور مصير غير موجود، معنا أحمد، معنا أبو عبد الله أيضا لو أردنا القراءة، لكن ما نفعل. يعني ما دام الشيخ مش موجود، نحن يعني سنقلل من المسائل التي نأخذها من أجل ألا نضيع على إخواننا يعني الفضل، ونحن الحمد لله نسير على منهج واحد، ونسير على طريق واحد، نريد أن نصل إلى نهايته معا. أحمد سريعا، باب الفدية وجزاء الصيد، يعني هذا الفصل السادس، ولعلنا إن لم يأتي فضيلة الشيخ أو الشيخ منصير، يبقى إذا إن شاء الله نأخذ مسألتين أو ثلاث مسائل عشان تكون وترية، ونقف حتى لا نضيع على إخواننا الخير. تفضل.
ماشي الله يحفظكم جميعا.
آمين. تفضل. أنا ما سمعتش أحمد، أعيد الكلام. أحمد.
نعم سيدي.
أعيد الكلام، أعيد من الأول.
الشيخ موجود بفضل الله.
فين؟
عندنا الشيخ محمد حجاج.
طب الحمد لله والشكر لله. إذا نبدأ. تفضل شيخ محمد. حيا أهلا وأهلا وسهلا.
السلام
عليكم. السلام عليكم شيخ محمد، كيف أنت؟
اعتذر سيدي والله.
لا كان الله في عونك يا رضي الله عنك، انا اللي اعتذر وربي اعتذر جدا
والله. شيخنا اللي شعرنا من مصر والله.
كان الله في عونك، انا بس ما اريد يكون الارهاق زائد عليك. احنا ممكن ناخد بس مساله لترتاح وان شاء الله نكمل بعد كده في ايام المقبله باذن الله.
لا سنتين تحب مش حرج إن شاء الله.
لا لا ما أريد نشك عليك. تفضل تفضل. لا بأس، صور شفاك الله عافاك. عبد الصالحي أحسن الله عليك يا حبيبي. شيخ محمد الشيخ الصالحي بيقول شيخ محمد حجر النبيل بيسلم عليك.
الله
يا رب. آمين آمين. تفضل.
المسألة
السادسة
نازل، يعني حضرتك الرضا
الفصل السادس لما قرأنا شيء، احنا خدنا الخامس صح؟
نعم. انا كنت فاكر الدرس بدأ.
لا لا احنا وقفنا وقلنا ننتظر بحيث انه لو في شيء ناخد مسألة واحدة من اجلك واجل نصير، ونصير ايضا ما اراه. عمتى نبدأ في الفصل السادس؟
احسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة الواسعه رفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. الفصل السادس، قال أن الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة.
نعم.
رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو انسق شاة وفي وضع أو أطعم فرقا بين ستة مساكين.
وما الفرق؟ ما الفرق؟
ثلاثة أصابع سيدنا.
نعم. طيب هنا يقول الفصل السادس أن الفدية الواجبة بحلق الشعر، طبعا حلق الشعر سواء معذور أو غير معذور، على ما بينا قبل ذلك. عمر فارس كان معنا، أين ذهب؟ كان معنا عمر، أرسلوا له. فهنا حلق شعر رأسي معذورا أو غير معذور فعليه الفدية، لأن الوصف أصلا يستلزم الفدية، لأنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال حلق رأسك، الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن عجرة أنه أتي به محمولا والقمل يعني يملأ وجهه،
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قال ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شات. هنا قال له احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ثم قال أو. احنا قلنا القاعدة في أو أنها على التخير، كل ما جاء في هذا الباب العطف بأو فهو على التخير، وإن كان بالواو فالأصل الاشتراك في الحكم في هذا الباب إلا أن ندل الدليل على خلافه بالقراء المحتف. قال أو أطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شات، وفي الوقت قال أطعم فرقا بين ستة مساكين، وفي الواتين أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. وهذه فيها دلالة أن الكفارة عليه سواء كما قلت كان معذورا أو غير معذور بالحلق. وفي لفظ قال فصوم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاث آصع من تمر بين ست مساكين، فالفرق هنا وبثلاثة آصع. وبهذا قال مجاهد والنخعي أبو مجلس والشافعي ومالك وأصحاب الرأي. تفضل شيخ.
قال وفي لفظ فصوم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. قال رواه كله أبو داود رحمه الله. وبهذا قال مجاهد والنخعي وأبو مجلس والشافعي ومالك وأصحاب الرأي رحمه الله. وقال الحسن وعكرمة ونافع رحمهم الله الصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين. قال يروى عن الثوري رحمه الله وأصحاب الرأي رحمهم الله قال يجزئ من البر نصف صاع لكل مسكين ومن التمر والشعير صاع صاع. قال واتباع السنة أولى.
شوف الكلام هنا ضع في كل الفوائد التي تريدها والتي تريد أن تظهرها بين الناس، الكلام هنا على مسألة السنة. شوف ابن قدامة أيضا ما زال يزهلنا بفضل التمسك بالسنة. والله لا علم إلا السنة ولا علم إلا التمسك بالسنة. عندنا هنا الشافعي ومجاهد والنخعي أبو مجلس وأيضا ومالك أصحاب الرأي الجميع قالوا بأنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين بست مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ينسك مسيكة. خالف في ذلك، وهذا أصله نابع من حديث كعب بن عجرة، خالف ذلك الحسن وعكرمة ونافع قالوا الصيام عشرة أيام والصدقة عشرة أيام. هذه كفارة تحديدها أول شيء الكفارات توقيفية. الأمر الثاني تحديدها أيضا توقيفي، توقيفي. فمن أين أتى بالعشر أيام ومن أين أتى بالعشر مساكين، والمسألة هل يعني فيها قياس في هذا الباب أم لا؟ هذا المسألة ما. ولذلك ويروى عن الثوري قال يجزئ من البر نصف صاع ولكل مسكين ومن التمر صاع صاع. من وين جاب صاع صاع؟ والرواية عندنا أن يطعم ست مساكين ثلاثة أصع. فهنا أزهلنا ابن قدامة وأسس لنا أساسا، وأي أساس؟ أيما أساس؟ قال واتباع السنة أولى. النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم تفضل. وهذا الراجح. والقول بالعشرة بعشرة مساكين أو سبع عشرة أيام لم يأتي عليه بدليل، نعم تفضل شيخ. قال
فصل ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك الفطرة وكفارة اليمين.
كالفطرة يعني صدقة الفطر يعني.
نعم. قال وروى أبو داود رحمه الله في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه أنه قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. نعم. رواه أبو داود رحمه الله.
نعم. إذن هنا قال ويجزئ البر والشعير والزبيب والفدية كل ذلك لأنه طعام، يعني ما فيش تحديد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بثلاث أصع من تمر، هذا ليس على الحصر والقصر بل على التمثيل، فكل ما صح فيه من الفدية التمر صح فيه البر والشعير وأيضا الزبيب. وقوله كالفطرة قياسا عليها أو كفارة اليمين عندنا أصل جاء من الكتاب من السنة، فهذا لا نحتاج إلى الإحالة ولا نحتاج إلى القياس، عندنا أصل أصيل في ذلك وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو داود من حديث كعب بن عجرة قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين فارقا من زبيب أو انسك مسكين، طبعا من زبيب هو الآن الأول كان تمر ثم قال زبيب، والزبيب هو الكرب والعنب عندما ييبس يكون زبيبا، فهذا هذه فيها دلالة على أن الأصناف ليست معينة مخصصة ولكنها على التمثيل. تفضل شيخ.
قال ولا يوجز من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع إلا البر، ففيه روايتان لهما يوجز مد من كل بر من كل مسكين مكان نصف صاع من غيره كما في كفارة اليمين، والثانية لا يوجز إلا نصف صاع لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس والفرع يماثل أصله ولا يخالفه، وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله.
يعني هو بيقول مسألة البر يعني ورد فيه ثبت فيه بالقياس، على أي قياس؟
القياس على
التأصيل العام على التمر، القياس على نفس الحديث الذي جاء على التمر. فلما هنا يقول أجزء من هذه الأصناف أقل من ثلاثة أصع للج على الجميع إلى البر، ففي روايتان. طبعا هو أصلا مسألة البر هذه ترجع فيها إلى الفطرة، بكات الفطرة عندما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه ونزل بها للنصف وقال أبو سعيد ما زلت أخرج على ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جوز يعني عشان يعلم، لذلك جوز هنا الإمام أحمد أن يكون البر يجزء منه مد من بر لكل مسكين كما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه في صدقة الفطر مكان نصف صاع وكما في كفارة اليمين أيضا قياسا عادي. وصحيح القول الرواية الثانية ولا يجزئ إلا نصف صاع لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس على التمر، والفرع مثل أصله ولا يخالفه، وبهذا قال مالك والشافعي. والصحيح كما قلنا بأن البر ينزل من زيت التمر ينزل من زيت الكرم فهو بثلاث آصع يتصدق بها يوافق الشرع بذلك، ولا مفارقة بين البر وبين غيره من الأصناف. نعم تفضل.
قال فصل وإذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني،
يعني هو حلق أتى محظورا وأتى المحظور نفس المحظور كرر المحظور قبل الكفارة. نعم.
قال فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانية فعليه للثاني كفارة أيضا، وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو كرر من محظورات الإحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها، فأما ما يتقدر فالواجب بقدره وهو إتلاف الصيد في كل واحد منها جزاؤه سواء فعله مجتمعا أو متفرقا ولا تداخل فيه، ففعل المحظورات متفرطا كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني.
يعني هنا طيب قبل أن يقول عن أحمد وهنا يقول بأنه إذا حلق ثم حلق يعني كرر المحظور ولم يتخلله كفارة، فقال هذه تتداخل ما يكون عليه إلا كفارة واحدة. فإن كفر عن الأول ووقع في المحظور مرة ثانية انطبق عليه الوصف أن يكون عليه الفدية، قال لا تحكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهو بعدما كفر انتهى وبعد ذلك وقع في المحظور على نفس المحظور فعليه الفدية مرة ثانية لأن الوصف منطبق هنا استلزم الكفارة، وكذلك الحكم فيما لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب كرر المحظورات الإحرام. ضابط هذه المسألة كرر الخطأ كرر المحرم أكثر من مرة على وجه واحد ولم يكفر لم يتخله تكفير، فهذا كله يجمع له في كفارة واحدة. وهذا على خلاف ما يكون من إتلاف الصيد، ففي كل واحد منهما جزاء متفرق يعني لا يتداخل، جزاء الصيد لا يتداخل بحال الأحوال، كلما حدث شيء من الخطأ والتعدي في مسألة الصيد فيكون في كل الفدية ولا تتداخل ولا تتداخل. وفعل المحظورات متفرقا كفعل مجتمعا في الفدية ما لم يكفر عن الأول، يعني فعل مئة مرة لكنه لم يكفر عن مرة واحدة ولم يتخلل كفارة فهذه الكفارة تغني عن مئة مرة. نعم.
قال عن أحمد رحمه الله
أنه
إن جره لأسباب مثل أن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض فكفارات، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. وقد روى عنه الأكرم رحمه الله في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك لعلة واحدة فكفارة واحدة. قلت له إن اعتل فلبس جبة ثم برد ثم اعتل فلبس جبة، فقال هل الآن عليه كفارتان؟ قال وعن الشافعي
كقولنا
رحمه الله.
فقال هذا الآن عليك كفارتان ليس سؤالا، خبر ليس إنشاء.
نعم
ماشي.
قال وعن الشافعي رحمه الله كقولنا وعنه لا يتداخل. وقال مالك رحمه الله لا تتداخل كفارة الوطئ دون غيره. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات، لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف غيره.
طيب هنا عندنا أمور ضابطها في لب في المحظورات، إن كان السبب واحدا فالكفارات تتداخل، وإن كانت الأسباب مختلفة فالكفارات تختلف، وإن كانت العلة واحدة فالكفارات واحدة، وإن كانت العلة مختلفة فالكفارة على قدر العلة. فإذا يعني لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك هي كفارة واحدة لعلة واحدة، لكن استخدم طيبا ولبس قميصا وقلم أظفاره هذه علة مختلفة فيكون عليها على كل علة فدية. والشافعي عنه مثل هذا القول قول أحمد، وعنه أيضا لا يتداخل، وصحيح أنه المعتمد في مذهب الشافعي هو التداخل. أما مالك فقال تداخل كفارة الوطئ دون غيره. أبو حنيفة قال إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس كفارات، لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف غيره. وهذا كلام وجيه، وهذا كلام وجيه، لكن الأفضل منه والأدق أننا ندور مع السنة حيث دارت. نعم.
إنما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل، وإن تفرق الحدود وكفارات الأيمان، لأن الله تعالى أوجب في حق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات. وقول بأنه لا تداخل غير صحيح، إنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئا بعد شيء.
هنا أقول ولنا أن ما يتدخل إذا كان بعضه عقيبة بعض يجب التدخل، طبعا إذا كان السبب واحد أو العلة واحدة لازم تقيد بهذا القيد، لأن هذه قاعدة كلية أن يكون السبب واحد أو العلة واحدة، وإن تفرق كالحدود وكفرات الأيمان، ولأن الله تعالى أوجب في حق رأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات، يعني قص مرة حلق مرة. والقول أنه لا يتدخل غير صحيح، والصحيح أنه يتداخل لكن بشرط اتحاد السبب أو اتحاد العلة. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا.
سيدي أحسن الله إليك، حضرتك ماذا تقصد باتحاد السبب أو اتحاد العلة؟
يعني السبب في ذلك نقول أولا اتحاد العلة كما مثل هو، لو لبس جبة لبس سروالا لبس قميصا فتعددت الأسباب، يعني لبسه للحر فخلعه ثم لبسه للبرد ثم لبسه سترة، قلنا هنا بهذا الباب تعددت الأسباب فتتعدد الكفارات. أما أن يكون لبسه ثم خلعه ثم لبسه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبسه لعلة واحدة هذا يكون كفارة واحدة. ظاهر هذا الكلام؟
أنا آسف، يعني وجه التفريق إيه؟
وجه التفريق أنه بهذا يكون تعددت السورة التي تستلزم الكفارة. لو قلنا لابسه للحر ولابسه للبرد، لابسه للحر الجاءته الحاجة للبسه فلابسه فعليه كفارة، فلما لبسه لعلة أخرى كالبرد قلنا كأنه فعل محظورا أجنبيا غير محظور الأول الذي وقع فيه لاختلاف السبب. أما إذا كان لابسه للبرد ثم خلعه ثم لابسه مرة أخرى للبرد ثم خلعه ثم لابسه أيضا للبرد قلنا هذه يعني هذه لا تتنوع فتكون فيها كفارة واحدة. ظهرت؟
أنا فهمت معنى قول سيدي لكن مش شايف وجه التفريق.
وجه التفريق إنزال السبب المختلف كفارة مختلفة أو محظورة مختلفة.
أنا أقصد إن المسألة ما كانش علاقة بالسبب، علاقة بفعل محظور وانتهى.
ما هو فعل محظور الآن تعدد، هو الكلام كله هي النزاع فينا يا شيخ محمد.
انتعدد السبب او لم يتعدد؟
لا مش على السبب، تعدد المحظور مش السبب، المسألة كلها في تعدد المحظور. طب تعدد المحظور يؤخذ يعني مرة واحدة يكون واحدا ام باكثر من يعني نعده باكثر من عدد فيكون باكثر من كفارة؟ ده النزاع. فهم قالوا ان قلنا التكرار على نفس السبب اذا لم يتعدد لانه لم يكفر. طبعا لو تخلل الكفاره باتفاق انتهى الموضوع، عليه كفاره بالوصف الذي اطبقه بعد ذلك. فاذا كان الامر على سبب واحد دون كفاره اذا كله امر واحد وسببه البرد او الحر او غير ذلك. لو قلنا هنا الان اختلف السبب مع وجود المحظور، جعلوا اختلاف السبب كتنوع المحظور. يعني لو قلت لك يا شيخ محمد لبس قميصا واشتم عطرا او استخدم طيبا وقل ما الاصفر، ماذا عليه؟
عليه كفارتان.
لما؟
لانه ارتكب محظورا وارتكب محظور اخر.
ممتاز، تنويع. فجعلوا السبب كالمسبب، أنزلوا السبب منزلة المسبب، تنوعت الأسباب إذن تنوعت الكفارات. فهمتني؟ وهذا وجيه، هذا وجيه. لكن لو بسبب واحد وقرره أكثر من مرة ولم يتخلله الكفارة إذن هو واحد. إنزال الفعل المتكرر بسبب واحد منزلة، نعم هذا صحيح لما يكون كفارة واحدة، نعم هذا صحيح. فإذا تعدد الأسباب يستلزم تعدد الكفارات في ذلك لأنه ينزل منزلة التنويع. طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، حتى لا أكون الليلة حتى لا أكون أتعبتكم. والشيخ محمد ظاهر أنه تعبان جدا، أتعبناك سمحنا وأنا أسف على التأخير. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظكم ويجعل ذلك من ميزان حسناتكم. نراكم في الوقت الثاني. لقاء محمد سمير غزة النوار. نعم اللقاء غدا إن شاء الله فيها الشبهات حول الكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله أن يلهمنا لكم الإخلاص ويكتب لنا التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.